بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، واستجب دعاءنا. اللهم احفظ لنا زوجاتنا، ورب لنا أولادنا. اللهم فرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوات الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لكتابنا الموسوم بالمصير المحتوم، الموت وما بعده، ومع اللقاء 39. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع أشراط وعلامات الساعة، وما زلنا مع أعظم فتنة ظهرت على وجه الأرض، إنها فتنة المسيح الدجال. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن الدجال وعن فتنته، بينا صفاته وعلاماته، وفي هذا اللقاء مع طريقة النجاة من الدجال، مع طريقة النجاة من المسيح الدجال. عندما يخرج المسيح الدجال، من أراد النجاة منه، من فتنته ومن شره، فعليه أن ينأى بنفسه ويبتعد عن فتنته. لماذا؟ لأن الدجال كما أسلفنا في بيان الصفات والعلامات وما أيده الله به من شبهات، قد يفتتن الإنسان عندما يراه، يفتتن. فلذلك من أراد النجاة من شره إن ظهر فينا، عليه أن ينأى بنفسه ويبتعد عن شره. دي أول باب من أبواب النجاة. الدليل جاء في سنن أبي داود رحمه الله تعالى من حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن، فيتبعه مما يبعث به من الشبهات، أو لما يبعث به من الشبهات، هكذا قال. فانظر إلى حرص النبي عليه الصلاة والسلام التسليم على أمته، وانظر إلى شفقته صلى الله عليه وسلم، يخبرنا فيقول: من سمع بالدجال فلينأ عنه. ينأ أي يبتعد، يبتعد. ذلك في القرآن: أعرض ونأى بجانبه، يعني ابتعد. فالمسلم عندما يسمع بخروج المسيح الدجال في آخر الزمان إن أراد نجاة عليه أن ينأى، يبتعد عن طريقه ويفر منه ومن شبهه ومن فتنته. لماذا؟ النبي بيّن الحال، قال عليه الصلاة والتسليم: إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن، أنا عندي إيمان وعندي قوة وثبات، قال فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. فيتبعه، عنده إيمان، يفكر نفسه عنده قوة يستطيع مواجهة هذه الفتنة، مجرد أن يأتيه يتبعه، يبقى من أنصاره ومن أتباعه على الباطل والعياذ بالله رب العالمين. فالحديث هنا يبين لنا أن النجاة من الفتن الابتعاد عنها وعدم القرب منها، جزاكم الله خير. وهذا منهج الإسلام، منهج الإسلام. فالنبي عندما تحدث في نصوص كثيرة عن الفتن قال عليه الصلاة والتسليم: القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي. فعلمنا النبي عليه الصلاة والتسليم عند الفتن ابتعد، ابتعد، لأنك لست حملا للمواجهة خاصة عند الفتن. فالأصل عندنا عند الفتنة الفرار منها والبعد عنها، لأن التعرض للفتنة قل من يثبت له، إلا أن يكون الإنسان صاحب حجة وصاحب بيان وعنده الدليل الذي يمكنه من إظهار الحق ويصبر على الابتلاء. إن لم يكن كذلك يبقى الأصل أنه يفر ويبتعد. وقد دلت نصوص القرآن والسنة على هذا المنهج، فمن ذلك مثلا ما جاء في الصحيح في قصة قاتل المئة نفس، وكلكم يحفظ الحديث. يقول لنا النبي عليه الصلاة والتسليم عن قصة رجل من بني إسرائيل: هذا الرجل قتل 99 نفسا، 100 إلا واحدة، فسأل هل له من توبة؟ فدل على رجل راهب، راهب يعني عابد من عباد النصارى، والغالب في مثل هؤلاء أنهم لا علم لهم، يعني عابد بلا علم. فصاحبنا ذهب إلى هذا الراهب، قال له إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فنظر الراهب وقال: قتل 99 نفسا؟ قال: نعم. قال: لا توبة له. فقتله فأكمل به 100. انظر ماذا يصنع الجهل بأهله، يعني فتوى قتلت لأنها فتوى بغير علم، بيقول لك أنا قتلت 99 نفس، فخليك بقى عندك عقل كده، ما انتش عارف، قل له فوت علينا بكرة نبحث في المسألة. ليه؟ ده قاتل، قاتل يعني رجل يعني خبير في القتل، قتل 99 نفسا، فإما أن تفتيه بعلم وإما أن تسكت. قل له مثلا: سأل غيري، أنا لا علم لي، أو انتظر حتى الغد نبحث لك في المسألة ثم أتنا، وهكذا. فصاحبنا لأنه جاهل، ودايما الجاهل يتعجل بالكلام بلا علم، ففتواه قتلته، فأتم به 100. ثم قال: هل له من توبة؟ فدل على رجل عالم، شوف بقى قيمة العلم. فذهب إليه وقال إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ قال: نعم. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى بلدة كذا، بها أناس صالحون، اعبد الله معهم يغفر لك ويتوب عليك. فخرج من عنده متوجها إلى البلدة التي أشار العالم إليها، في الطريق مات قبل أن يصل. فاختلفت فيه الملائكة، ملائكة الرحمة يقولون: جاء تائبا، ملائكة العذاب يقولون: ما فعل خيرا قط، قتل 100 نفس. فأرسل الله ملكا يحكم بينهم. قال: قيسوا بين البلدتين فإلى أيهما أقرب كان من أهله. فقاسوا بين البلدتين فوجدوه أقرب للبلدة التي نوى الذهاب إليها بشبر واحد، فقبضته ملائكة الرحمة. وفي رواية أن الله تعالى قال لهذه الأرض تبعدي ولهذه الأرض تقاربي، فلما قاسوا بين البلدتين وجدوه أقرب إلى البلدة التي ذهب إليها بشبر فقبضته ملائكة الرحمة. المفسرون يقولون في شرح الحديث أن البلدة التي كان بها تسمى كفرة، وكان أهلها أهل سوء وفساد وإفساد، أما البلدة التي قال له العالم اذهب إليها كان اسمها نصرة، وكان أهلها أهل تقوى ورع وإيمان. فالعلماء استنبطوا الحكم، قالوا: فهنا العالم أشار لهذا الرجل، إن أردت أن تتوب فلابد أن تبتعد عن الذنوب، وتبتعد عن الصحبة السيئة، وتبتعد عن البلدة اللي بتعينك على القتل، يبقى لازم تترك هذا البلد لأن فيه فساد وإفساد، فوجودك بينهم هيؤدي لإيه؟ لكثرة الفتن. فكذلك الأماكن اللي فيها فتن أنت مطالب أن تبتعد عنها، وتذهب إلى الأماكن اللي فيها طاعة وفيها عبادة وفيها أناس صالحون، تعبد الله معهم يتب عليك. فهذا أصل من الأصول في مواجهة الفتن، يبقى تبعد عن الأماكن اللي فيها الفتنة. لما نيجي نطبق ده على الواقع، مثلا كثيرون مثلا يقول لك: أنا بيجي علي أجازة الصيف وأريد أن أذهب للمصيف. نقول له كلام جميل، المصيف ده حاله إيه؟ لا عم الشيخ اختلاط رجال مع نساء ونساء عرايا وكذا وكذا. قل له استوب هنا بقى باللغة الغرب، قف. الأصل عندنا الفرار من أماكن الفتن لا الهجرة إليها. الآن أنت بتذهب بقدميك إلى بلاد الفتن، الآن ده مكان فتنة، مكان عري وتبرج وسفور واختلاط وبعد عن الدين، فلا يجوز لك أن تذهب إليه. يعني أنت بتحرم المصايف؟ لا، نحن لا نحرم المصايف. لو كان في مصيف بضوابط الشرع أنا أكون أول واحد أروح معك. يعني إيه مصيف بضوابط الشرع؟ يعني مثلا في مكان مخصص للنساء وحدهن بعيد عن الرجال، خلاص، وفي مكان مخصص للرجال وحدهم وليست فيه كشف عورات، خلاص، لا بأس. روح يا سيدي، البحر آية من آيات الله، روح استمتع بالبحر، ما منعناش. روح استمتع بالجو الجميل وغير جو، ما منعناش، لكن بضوابط الشر. ما تجيش في أماكن كلها فتن وتقول لي أرايح إيه؟ أصيف. نقول لك لا يجوز. هنا لا يجوز، مش لا يجوز المصيف، لا، لا يجوز المرتبط بالمصيف. البحر ما نعمة من نعم الله وآية، روح تفكر وتعب، إنما الموجود على البحر إيه؟ فتن، ما تروحش المكان ده. ممكن مثلا تروح أماكن خاصة، في مثلا بعض الأماكن بيكون ما فيش فيها السوق ده كله، تاخد الأهل وتروح لا بأس، ما منعناش. أحيانا في بعض الأماكن مثلا يأجر لك مثلا مكان خاص بيكون في حمام سباحة مثلا خاص لك وللأسرة، روح لا بأس ولا حرج، ما منعناش ده، مدام ما فيش حد يطلع على العورات ولا يكشف عورة زوجتك أو عورة ابنتك، خلاص ما في مانع. إنما المكان اللي فيه فتن نقول لك لا يجوز الذهاب إليه. ليه؟ لأن عندنا الأصل الهجرة من أماكن الفتن وليس الهجرة إلى أماكن الفتن، دي واحد. مكة لما كانت أرض فتن وأرض اضطهاد للدين أمر النبي بالهجرة، وأمر أصحاب الهجرة، تركوا مكة مرة إلا بلاد الحبشة وبعد كده إلى المدينة. ليه؟ لأن مكة كانت أرض فتن وأرض سوء، أرض بتحارب الدين، أرض بتحارب القيم وتحارب الأخلاق، فما ينفعش المكس فيه، يبقى لابد أن تنتقل إلى أرض تحسن استقبال الدين والدعوة إلى الله عز وجل. يبقى ده عندنا أصل الهجرة من أماكن الفتن. طيب نقربها شوية، وأنتم في الغرب وفي مثلا أماكن كثيرة جدا في الغرب تعرض الفتن، منها المقاهي مثلا، يقول لك أنا بروح مثلا أقعد على القهوة، نقول له لا يجوز. ليه؟ لأن ده مكان فتن، هتجد في القهوة إيه؟ الخمر موجود؟ موجود صح؟ طيب أدي واحد، النبي لعن من جلس على مائدة فيها خمر، أدي واحد. اثنين، القهوة فيها إيه؟ فيها شيشة؟ نعم. فيها دخان؟ فيها بيشربوا مخدرات؟ نعم. فيها اللي بيسب ويلعن؟ نعم. فيها مجالس غيبة وطأ؟ نعم. يبقى المكان ده كله اسمه مكان فتنة، يبقى لا يجوز لك أن تذهب إليه وتجلس فيه. طب أنا محتاج أن أنا أجيب كوباية شاي، ماشي يا سيدي، بيدي لك الكوباية في إناء، روح اشتري واخرج، ما تجلس هنا. إذا كنت مضطر كسائق مثلا، محتاج لكوباية قهوة، محتاج لك، لا حرج، موجود الماكينة وباتنين يورو ونص بتجيب بتاعة قهوة جميلة وفي كوباية جميلة ومعاك الملش بتاعك اللبن ومعاك السكر بتاعك وزي العسل، ويديك كمان بسكوتة عليها هدية، صح؟ خدها وامشي، ما تجلس في أماكن الفتن ده، إذا كان القهوة هي المشكلة والمعضلة يعني، خلاص، أو كوباية الشاي، خلاص روح هات وامشي، ما تبقى في مثل هذه الأماكن اللي هي أماكن سوء وأماكن فتن، إن الأماكن دي تجر عليك الويلات. ليه يا إخوة؟ الله يغضب من الأماكن التي فيها الفتن، وربما عاقبهم، فإن نزلت عقوبة بتعم لا تخص، تعم الجميع، ما تقولش والله ده أنا كنت بس جاي أشرب كوباية شاي، هتعمك معه خلاص. وزيك شوف في الفقه الجارية، جارية الحسن البصري رحمه الله، ذهب بها إلى السوق يوما فأراد أن يقضي حاجة، فقال انتظريني ها هنا حتى أعود، ذهب لقضاء حاجته، عاد فلم يجد الجارية، ما لقاهاش في المكان في وسط السوق، خلاص عاد للمنزل فوجد الجارية، قال لما خالفت أمري يا جارية؟ قالت سيدي عندما تركتني في السوق تذكرت أن شر البلاد الأسواق، فخشيت أن يعمهم الله بعذاب فيشملني معهم، فخرجت مسرعة. شوف فقه الجارية، تلميذة الحسن البصري، قلت له أنا الحديث بيقول أن شر بقاع الأرض إيه؟ الأسواق، فلا أبقى فيها إلا لضرورة، إن أشتري حاجة وأخرج، مش اليوم كله قاعدة في السوق، لا أنا أذهب للسوق للضرورة فقط، بقضي حاجة أخلص وأمشي بسرعة، لكن ما نمشي بقى، طب أنا الآن مش هشتري حاجة، أنا منتظراك، فما ينفعش أنتظر هنا، أنتظر في البيت. فقه، لأن ده أماكن فيها معصية، عشان كده بنقول لك المقاهي لا، لأن أماكن فتن. طب إذا كنت عابر سبيل وهتضطر تجلس لانتظار أحد، خلاص ما تجلس في وسط الفتن، ممكن تاخد كوباية القهوة بتاعتك، تاخد الكرسي بتاعك، تبعد وتتنحى عن الأماكن اللي فيها إيه؟ الخمور والفتن والفساد ده كله، حتى يأتي من تنتظره، لأن أصبح انتظارك للضرورة الآن، أنت مضطر، أحيانا ما فيش مثلا في الشطاط أو في المدينة غير مكان زي ده، وأنت مضطر تنتظر أحد مثلا، وما في مكان غير كده، فنقول لك انتحي ناحية جانبا وابتعد عن أماكن إيه؟ الفتن عند الاضطرار، عند الاضطرار. إيه كمان؟ مجالس الغيبة دي أماكن فتن، أنت مطالب أن تهجرها ولا تجلس فيها، أولا مطالب أن تنصح المغتاب وتقول له اتق لا تذكر فلانا في غيابي، وترد عن أخيك في غيابه، طب ما أقدرش، ما تجلسش، انكر بقلبك وفارق هذا المجلس، لأن ده مكان فتن، والسامع للغيبة كالمتكلم في الوزر سواء، في الوزر سواء، يبقى ما تجلس هنا، يبقى انتقل لمكان آخر، وهكذا. يبقى احنا عندنا أصول في الشرع يا إخوة، الأماكن اللي فيها فتن السنة أن تتركها وتبعد عنها، خلاص، مش أنت اللي تروح لها بقدميك. وقس على ذلك بقى أي بيئة يكون فيها السوء أو فيها المعاصي والمنكرات، يبقى أنت مطالب أن أنت تبتعد عن هذه البيئة، ده الشرع. علشان كده النبي علمنا لما يظهر فينا الدجال تعمل إيه؟ فلينأ عنه، تبتعد عنه، فالمسلم لا يذهب أبدا لمواطن الفتن بل يفر منها. أيضا يخش هذا الباب كمان على تلك الوسائل الحديثة المسمى وسائل التواصل زي الفيسبوك، ما تقرأ أحاديث الفتن في تلك المواقع مثلا، واحد مثلا عارض صور نساء عارية وجايب خبر، انت ايه اللي خليك تدخل عليه؟ لا يجوز، انت مسلم، انت صاحب منهج، يبقى تبعد عن الفتن. ايه كمان؟ بعض المقالات اللي يكون فيها كلام سيء وكلام بذيء وفيها سب وفيها طعن، ما تقرأ هذه المقالات. لماذا؟ لان دي اماكن فتن وسوء، ابتعد عن هذا مطلقا. وهكذا بأي مكان او اي وسيلة تعينك على معصية الله والبعد، ابعد عنها وفر منها. ومن ذلك بقى المسمى بقنوات السحر وكتب السحر والشعوذة والدجل والكلام ده كله، لازم تفر من هذه الأماكن. واحدة تقول لك أنا بقرأ الكهف، هذه ساحرة دجالة كاذبة. فالنبي قال من أتى عرافا فصدقه فيما قال فقد كفر بما أنزل على محمد، ومن أتى عرافا فلم يصدقه فيما قال لم تقبل منه صلاة 40 يوما، أو كما أخبر النبي. فما تجيش تقول لك بس أنا مش مقتنع بس هشوف، لا لا يجوز. واللي بتقرأ الفنجال، فنجال القهوة، ها تقول لك قدامك طريق سفر، لا يجوز. واللي تقول لك افتح لك الورق، لا يجوز، حتى لو بالتهريج لا يجوز، هذا من الشرك، لا يجوز. فلا يجوز كمان من يقرؤون ما يسمى بالأبراج في الصحف والمجلات. انت برجك ايه؟ ولا برج الطور؟ صدقت، انت فعلا طور، مفيش حاجة اسمها برج طور، برج عقرب، برج قرف، وبعدين يقول لك بكرة هيجي لك مصيبة، ما يرحمك الله. هذا كله كلام باطل، يعني يخالف العقائد، وفيه شركيات وفيه كفريات والعياذ بالله رب العالمين. خلاص، لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. فيقول لك مش عارف ايه برج الطور، النهاردة يجي لك خبر صار، مصيبة كبيرة جدا. خلاص، فيخربوا عقائد الناس. رضي الله عن عبد الله بن عباس لما كان جالس في مجلس فإذا بطائر يصيح، عصفور ولا بومة ولا طائر بي، فراجل قاعد قال خير خير، زي ما انت كده تشوف البومة وتزعق يا رب استر، ايه اللي هيحصل؟ لا ما ولا يحصل شيء. او بالليل تسمع الكلب عمال يعوي ويقول لك حد هيموت، او الحمار عمال يقول لك شيطان، ايه الكلام ده كله؟ حد هيموت النهارده، الكلام ده كله كلام باطل. فابن عباس لما سمع هذا يقول خير خير، ها قال لا خير ولا شر، لا يتعلق بصوت هذا الطائر لا خير ولا شر، الأمر بقدر الله عز وجل. فما ينفعش بقى نعلق نفسنا بتلك الأمور الشركية. خلاص، واحد تاني لما حد يسمع كده يقول لك ايه، امسك الخشب، امسك الخشب. طب الخشب هيعمل ايه؟ يعني هيرد العين؟ هذا شرك بالله رب العالمين، هذا شرك بالله عز وجل. وبعضهم يكذب، قال يقول لك عشان يرد العين، النهارده الثلاث، يقول له النهارده الخميس، خمسه وخميسه، ما شرك ده كله، هذا شرك بالله رب العالمين. مفيش حاجه اسمها خمسه وخميسه ولا خميس ولا، هذا كله كلام باطل. خلاص، الامر بيد الله عز وجل، افزع لله عز وجل واساله الحفظ. لكن مفيش حاجه اسمها، النبي يقول لك من علق تميمه فلا اتم الله له، ومن علق ودع فلا ودع الله له. خلاص، اللي يلبس لك مش عارف ايه الجلده يسميها حظاظة، حظاظة ايه؟ قال يعني بتجلب، ما دي كلها شركيات. قال يعني طول ما انت لابسها تجلب لك الخير، تجلب لك الخير، دي لا تجلب لك خير ولا شر، الأمر بيد الله وحده. فهذا اعتقاد باطل، اعتقاد شركي، لا يجوز. اللي يعلق مثلا خرزة لونها زرقاء يقول لك عشان العين، الواد اتولد حط له خرزة زرقاء، ولا والست تحط خرزة حمراء عشان اللبن ما ينقطعش وما تتكبسش، ما كل هذا من الشركيات. لدرجة أن بعضهن لما تضع مولودها تمنع زوجها يدخل عليها لو حلق راسه، تقول له أن تزرع اللبن أخرج لك، ولو جاب كيلو لحمة ممنوع تدخل، استنى ما أخرج لك أنا أحسن. دي كلها شركيات، دي كلها إيه؟ شركيات. فانتبهوا لهذا. نحن نطالب بالبعد عن الفتن، بالبعد عن الشركيات، بالبعد عن أماكن السوء، فدي عصمة من الفتن تنأى. وده بقى صحة الاعتقاد، لازم يكون صاحب عقيدة صحيحة، فتتجنب كل ما يؤدي إلى الشرك أو المخالفة الشرعية. ف فأدي باب مهم أوي في باب الفرار من الفتن. فلو ظهر هذا المسيح فعليك أن تفر منه ولا تواجه، إلا أن يكون المرء عنده قدرة على المواجهة من أهل العلم الثقات اللي عنده حجج وبراهين ويقوى على رد الشبهات، فهذا يكون مواجهته من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، كحال الشاب اللي ذكر النبي قصته في فتنة الدجال، ذكرناه الدرس الماضي عندما شقه الدجال إلى قسمين وقال لأحيينه، فلما كده قال والله ما ازددت فيك إلا يقينا فأنت المسيح الدجال إلى آخره، لأن ده صاحب حجة. أيضا جاء عند الإمام مسلم عن أم شريك رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرن الناس من الدجال في الجبال، يهربوا يبعدوا عنه تماما ويروحوا فين؟ إلى الجبال. فده مسلك مهم قوي للنجاة من الفتن، لأن البعض يا إخوة قد يزين له الشيطان إنه عنده القدرة على مواجهة الفتن، وبعضهم يحاول إنه يجرب المواجهة فيسقط. فأوعى تعرض نفسك لما يسمى بالتجربة، أنا أجرب يعني. شوف سبحان الله، لأن ربنا قال في القرآن ولا تتبعوا خطوات الشيطان، اسمها خطوات يعني. أذكر قديما كان حتى الشباب يبدأ الانحراف بإيه؟ بتجربة. تجربة يجي مثلا في مجال التدخين بيبدأ بسجارة واحدة، يقول لك أجرب، تتحول السجارة إلى مخدرات بعد كده وشم وضياع. هي دي البداية، خطوة خطوة. إبليس ياخدك خطوة خطوة. علشان كده لما تقرأ القرآن بتدبر تجد أمرا عجيبا في هذا الباب، تجد أن منهج القرآن إبعادك عن إغراء المعصية لا عن المعصية في حد ذاتها. ده هو عايز يبعدك، يعني القرآن يريد أن يبعدك عن الإغراء، يعني القرب ممنوع. ليه؟ اوعى تحاول تجرب. تقرأ مثلا في سورة البقرة وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. لازم أنت تقف مع قول الله تعالى ولا تقربا، لم يقل ولا تأكلا من هذه الشجرة، صح؟ مع أن الممنوع هو الأكل، ولا إيه؟ الأكل ممنوع. طب ما كان يقول ولا تأكلا من هذه الشجرة، صح؟ نقول لك لا، لو قال ولا تأكلا يبقى الجلوس تحت الشجرة مباح، فممكن نيجي نقعد تحت الشجرة ونجلس، صح؟ ننظر لها تتحرك الشهوة، أمد إيدي وأكل. فالإسلام يقول لك لا، ده القرب حرام. ليه؟ أحفظك من إغراء المعصية. اوعى تقرب لأنك ضعيف، أنت ضعيف، فاوعى تعرض نفسك للفتن، لحسن تسقط فيها. كالراعي يحوم حول الحمى يوشك أن يقع فيه، اللي يحوم حوالين الحمى يقع في الحرام، ما تحومش، ابعد. فقال ولا تقرب، لأنه لو قال ولا تأكل إذا لكان الجلوس مباحا، فلو جلس آدم تحتها ونظر إلى ثمارها ربما زينت له فقطفها فأكلها، فقلنا له من البداية لا، ممنوع أنك تقرب، القرب ممنوع يعني حرام، يبقى احنا بنحميك من الإغراء. أيضا ولا تقربوا الزنا، ما قالش ولا تزنوا، قال ولا تقربوا إيه؟ الزنا. ليه؟ قال لك كل مقدمة تؤدي للزنا محرمة. من مقدمات الزنا النظر، فقال لك غض بصرك، ممنوع تنظر، حرام. من مقدمات الزنا الخلوة بالمرأة التي لا تحل لك، فقال لك ممنوع، يحرم، لا يخلوان رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، أو كما أخبر النبي. وعثمان يقول لا يحل لرجل أن يخلو بامرأة لا تحل له ولو كان يعلمها القرآن الكريم. ليه؟ لأن دي مقدمة توقع في الفساد والإفساد، فقال لك دي حرام. السلام باليد من رجل المرأة ممنوع. ليه؟ لأنه مقدمة. الخضوع بالقول من المرأة للرجل ممنوع. ليه؟ لأنه مقدمة. نظرة فابتسامة فموعد فلقاء فخراب بيوت، ولا إيه؟ نقول لك لا، ابعد عن هذا كله، إن ده كله ممنوع. فقال ولا تقربوا الزنا، يبقى منع كل المقدمات عشان يحفظك من الزنا. طيب إيه كمان؟ قال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ما قالش عن الخمر فلا تشربوه، قال إيه؟ فاجتنبوه. ليه؟ قال لك مجرد القرب منه حرام، ما بالك بالشرب؟ إذا كان القرب منه حرام يبقى الشرب حكمه إيه؟ أشد حرمة. عشان كده النبي لعن في الخمر من جلس على مائدتها. يبقى الإسلام يريد أن يحفظ المسلم من إغراء المعصية، فعشان كده منع كل السبل للمعصية. فاللي يتجرأ على ده يقول لك أجرب يسقط لأنه ضعيف. فيبدأ الطفل الصغير مثلا في التدخين بورقة يلفها لأنه شاف والده بيدخن، أو قعدوه قدام التلفاز يشاهد الأفلام والبرامج، على طول البطل في الفيلم ماسك إيه؟ سيجارة، هو عايز يقلد البطل قدوة له. مفيش بطل من غير سيجارة على فكرة، بل مفيش بطل في فيلم إلا وماسك كاس الخمر لازم، صح؟ لما يتضايق يروح فين الخمار عشان ينسى. هو هم يريدون تعليم ولادنا ده، إن طريق النسيان الخمر، بدل ما يقول لما تتعب افزع لربك توضأ وصلي ركعتين، لا، بدل ما يقول روح المسجد وصلي في جماعه، لا، روح فين؟ الخمارة، خد لك كاسين خمر كده واسكر وغيب عقلك عشان عشان. فطبعا الطفل بيبدأ من هنا، مفيش متابعه في البيت، مفيش رقابه، مفيش تربيه، شاف البطل اللي ماسك السيجاره يبدأ بورقه يلفها كده ويمسك السيجاره شوية شوية مع رفقة السوق، وإحنا مش متابعين ولادنا بيصاحبوا مين، بيمشوا مع مين، كلهم بيدخنوا، والولاد الوحيد اللي ما بيدخنش مثلا يبدأوا يتريقوا عليه وهو ما عندوش الحصون اللي تمنعه، لسه أخضر، ده يتريق عليه مرة، ده مش لغاية يقول طب ما تجرب واحدة، هو هي التجربة خلاص، أول مرة هيكح، تاني مرة هيبقى معلم خلاص، المرة الثالثة هيلفوا له سجارة بالمخدرات، المرة الرابعة يدوا له حباية، الخامسة يشمموا شم خلاص، ضيعوا الواد بقى مدمن وضاع. شوفوا مستشفيات الإدمان هنا في ألمانيا، شوفوا شباب ضايع، يخرج يا إما مجنون يا إما متدمر تماما. ليه؟ هي دي البداية، بيجرب. طب جرب دي، جرب دي، دمروا له خلايا جسمه، حتى وإن تم علاجه بعد حين يخرج مهزوز نفسيا، مريض تعبان ما يقدر يواجه، خلاص تعب، اتهدت قواه، ودي مصيبة خطيرة جدا. الإدمان بينتهي إما بالموت يا إما بالجنون، خلاص ما في فايدة، انتهى الجسم خلاص، اتدمر خلاياه بالإدمان. فلازم نخلي بالنا من أولادنا ونتابعهم، نعرف بيصاحبوا مين، بيكلموا مين، بيمشوا مع مين، وده واجبك، واجب شرعي، لازم اعرف ابني بيروح فين بيجي منين، اعرف بنتي بتصاحب مين بتكلم مين. ليه؟ لان انت بتحفظها من الضياع، ودي امانه. لذلك الاسلام يقول لك ابعد عن مواطن الفتن، ابعد. يعني دلوقتي مثلا في بيجي لنا شكاوى كثيره جدا جدا بسبب تلك المواقع المسمى بقى دلوقتي بالإيميلات وعندي مش عارف حساب على إيه والواتس أب، خلاص يبعت واحد طلب صداقة عشوائي الواحدة من لا يعرف ولا تعرف صاحبتنا قبلته، شوية شوية يبدأ يبعت رسالة. شيطان، خطوات الشيطان اهي، شوية شوية ترد، هو يرد اسمك ايه، اسمك ايه، مش عارف ايه، طيب ابعتي لي صوره، شويه ياخد منها الصوره يحطها على ايه، على الانترنت في صوره فاضحه، خرب بيت البنت. لسه بقرا قصه حدثت في الجزائر، ضحايا الانترنت، ام بتحكي قصه بنتها اللي ضاعت بسبب الانترنت. ايه اللي حصل؟ عن طريق الإيميلات هذه. وانتوا عارفين بقى مواقع للزواج ومش الزواج، ودي عايزة تعرض بياناتها وتريد الزواج وكذا وكذا، في تلك المواقع الخبيثة راسل فلان فلانة: أنا تيت 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 من هنا من ألمانيا، أنا اسمي فلان الفلاني، ورسائل ومش عارف إيه، وشوية شوية تعارف، وأنا والله أعجبت بصفاتك وكذا وكذا، وأنا أريد الحلال وأريد الزواج وكذا وكذا وكذا. طيب ماشي، بياناتي كذا، عنواني كذا كذا كذا، عشان يوثق الروابط راح بعت لها أول مرة $1000 أو 1000 يورو. قال لها: بس أنا عشان أتزوج وأجي أتزوجك لازم أتأكد الأول إن ما فيش علل ولا أمراض وكذا، فهبعت لك مبلغ من المال تعملي تحليلات كاملة وتبعتي لي صور التحليلات. ماشي، بعت 1000 يورو. طبعا 1000 يورو في بلادنا مبلغ كبير. راحت البنت مع العائلة، عملوا تحليلات دم وتحليلات مش عارف إيه وتحليلات إيه، وابعت الصور طلعت 100 100 كده. بعد حين قال لها: حقيقة أنا لست مسلما، لكنني دخلت الإسلام حديثا من أجل الزواج بك، وعشان أثبت لك صدق كمان أنا هبعت مبلغ كمان عشان الشبكة وكذا وكذا، وأنا إن شاء الله بعد 2 3 أسابيع أجلك وأطلبك من أهلك رسمي. وراح بعت 3000 يورو المرة الثانية. ماشي كده، هو مبلغ كبير، زقططت العيلة. طيب يا جماعة بعد شهر أنا جاي لكم في يوم كذا كذا، وفعلا سافر وراح لهم وعملوا العقد. لا يعرفونه، واحد أوروبي جاء من أوروبا، طبعا المال وحش أو صعب، أغراهم بإيه؟ بما أرسل من أموال. مش بس كده، ولما راح كمان راح سايب لهم مهر 5000 يورو مهر للبنت في إيديه، وعملوا الزواج وكذا وكذا وكذا، وخلصوا الإجراءات وراحوا مسافرين، خدها وسافر. بيقول لك بعد ما سافروا الأم بعد فترة تتصل بنتها، مفيش اتصال، تتصل مفيش اتصال. إيه اللي بيحصل؟ بدأوا يشتكوا في السفارة، يعملوا كذا، يتابعوا صورة بنتنا كذا، اتزوجت من كذا من كذا من كذا، حصل كذا كذا كذا. بدأوا البحث، وجدوا البنت مقتولة في مزبلة ومتفرغة من أعضائها كلها، خد الكليتين وخد الكبد وخد القرنية وخد القلب وخد كل شيء ب10000 يورو. شوف هيبيعهم بكام، ادي تجارة الأعضاء البشرية، وادي ضرر وسائل الاتصال، انك تتعرفي على حد ما تعرفهوش وترسليه ويرسلك وهكذا. نقول لك ده كلام خطير جدا يا اخوة، دي مافيا كبيرة جدا، مافيا عالمية لهذه الأمور. وشوف خلي بالك، ده تزوجها وخلص كل إجراءاتها في لحظات، دي مافيا كبيرة قوي، خلصك جواز السفر، يخلص كل شيء. طبعا الآن أقل كلية بتتباع بتعدي 100000 يورو هنا، كلية الواحدة. شوف الكبد بكام، شوف القرنية الواحدة بكام. احنا عندنا في مصر القرنية بتعدي 1,000,000 جنيه مصري عشان تعمل عملية قرنية، أو ب10000 يورو خد جثة كاملة، وليس مسلما بل كان كافرا ومن مافيا عالمية. شكرا. وكان من ضحايا بسبب التعرض للفتن، ده ناشئ عن ايه؟ من عدم المتابعة في البيوت، ومن فرح الأهل بمال بيجي جاهز ويبيعوا بنتهم، تزوجها الواحد ما تعرفوش من بلد ما تعرفهاش، كل علاقتك عرفته عن طريق الانترنت، ودي أخطر حاجة يا إخوة. علشان كده الإسلام يجي يقول لنا: لا، ابعد ولا تتبع خطوات الشيطان. خلاص، فالبنت ما تعملش مصاحبة مع رجال أبدا أبدا، ولا الولد مع بنات، إلا في الاضطرار فقط، كما أذكر دائما الأمور الشرعية فقط. طبيب، واحدة بترسل تستفتي في أمر العلاج أو كذا، مريضة عنده بضوابط الشرع، عالم بتستفتي في فتوى شرعية عشان تعرف حكم الدين بضوابط الشرع ويتقي الله عز وجل في الردود، خلاص هكذا، ودي كلها بضوابط، إنما غير كده فلا يجوز، لا يجوز، لا يجوز مكالمات على الخاص بين الرجال والنساء. عندك صفحة عامة كشيخ أو فتاوى يبقى على الفتاوى، وهكذا
اللي لهم مثلا جهات مخصصة للفتوى أو الاستشارة أو الطبية أو كذا أو كذا، يبقى على الصفحات العامة مش على الخاص. وهكذا ليه؟ لأن الإسلام بيحفظك من الفتن. فالنبي علمنا هو لا يفرن الناس من الدجال في الجبال، في الجبال. طب إن اضطر بقى المؤمن للمواجهة لابد أن يثبت بقى، يعني إذا تعرض للفتنة لابد أن يثبت، لابد أن يثبت. فحيث إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم. النبي يقول للصحابة لو الدجال خرج وأنا موجود أنا أقف له وأدافع عنكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. الله أكبر. حجج نفسك بقى، اتعلم العلم الشرعي اللي يحصمك ويحفظك من الفتن. وطبعا النبي طرق لنا من العلم ما يحصننا ضد فتنة الدجال، عرفك صفات الدجال وعلامات الدجال ومكان خروج الدجال وإيه اللي يعني الفتن اللي معاه والشبهات. ليه؟ عشان تحتاط لهذا الباب الخطير العظيم. يرحمك الله. أيضا من ضمن وسائل النجاة من فتنة الدجال إن من أدرك الدجال عليه أن يقرأ فواتح سورة الكهف، أول 10 آيات من سورة الكهف، عصمة من المسيح الدجال. ففي الصحيح عند الإمام مسلم قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف من 1 إلى 10، أو احفظوهم أول 10 آيات من سورة الكهف. وفي رواية قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم من حافظ 10 آيات من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال، عصم من فتنة الدجال. وفي حديث آخر من حديث أبي أمامة عند ابن ماجه والترمذي والحاكم قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم وإن من فتنته أن معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار، فمن ابتلي بناره فليستغث بالله وليقرأ فواتح الكهف، يقرأ فواتح الكهف. وجاء في بعضها من أول سورة الكهف وفي بعضها من آخر سورة الكهف. البعض ممكن يسأل لماذا أوائل سورة الكهف عصمة من الدجال؟ صح؟ سؤال مهم يعني، ليه مثلا ما قالش سورة البقرة؟ ليه ما قالش سورة الفاتحة؟ ليه سورة الكهف؟ أجاب العلماء عن هذا السؤال فقالوا، قال بعضهم لأن الله أخبر في طليعة هذه السورة أن الله سبحانه جل جلاله أمن أولئك الفتية من الجبار الطاغية الذي كان في زمانهم والذي كان يريد إهلاكهم، فناسب أن من قرأ هذه الآيات وحاله كحالهم أن ينجيه الله عز وجل كما أنجاهم. إن أول سورة الكهف بتتكلم عن الفتية المؤمن أهل الإيمان اللي كانوا في قرية من القرى، وكان حاكم القرية ده يدعي الألوهية من دون الله، فهم أمنوا بالله وحده فأراد أن يحملهم على الكفر بالله وأن يعبدوه هو، وأراد أن ينتقم منهم ففروا بدينهم إلى الكهف فعصمهم الله عز وجل وحفظهم من فتنة هذا الطاغية وأنامهم في كهفهم أو أماتهم 300 سنة ويزيد ثم أحياهم، القصة معروفة في بداية سورة الكهف. فكما أمن الله هؤلاء لما فروا بدينهم فإن من قرأ تلك الآيات أمنه الله من فتنة الدجال. هذا قول. وقيل لأن في أولها من العجائب والآيات التي تثبت قلب من قرأها بحيث لا يفتن بالدجال ولا يستغرب ما جاء به الدجال ولم يلهيه ذلك ولم يؤثر فيه. ودي قضية مهمة قوي، لأن فعلا قصة أصحاب الكهف عجيبة من العجائب وآية من الآيات. أناس يدخلون كهفا أكثر من 300 عام وهم نيام، أمر عجيب. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، سبحان الله، والشمس تخلهم كده ما تسلطش على أجسادهم وإلا لهلكوا سبحان الله تميل كده الشمس كده في الكهف بتاعهم بحيث يأتي بس الضوء مع بعض الحرارة بعيدا عن الأجساد حتى تحفظ لهم الحياة. وكمان التقلب ده على اليمين وعلى الشمال ده حتى لا يبتلوا بالقرحة ويكون الموت ويتعفن البدن 300 سنة وزيادة، فمحتاج يتقلب كده يمين وشمال ونقلبهم، بخلاف الكلب طبعا كما ذكر أهل العلم وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، الكلب ما بيتحرك ولا يتقلب. ولدي هذا أخبرني هناك في بحث طبي إن الكلب يختلف عن الإنسان، الكلب وإن طال بقاؤه على مكان واحد بيفرز بعض الإفرازات الداخلية من بدنه تحفظه من التقرح بخلاف الإنسان. عشان كده الكلب لم يتقلب 300 سنة قاعد، لأنه عنده مناعة ضد القرحات، بيفرز حاجات معينة تحفظ بدنه من القرح بخلاف الإنسان. لو أنت بس كده نمت على جنب واحد أيام معدودة ما بتتقلب يتعفن البدن. عشان كده المرضى اللي بيكونوا مثلا ملازمين الفراش لازم يتقلبون بين حين وحين، وإلا يحصل لهم قرح في الجسم ويتهرى الجسم تبقى مشكلة. فإذا قراءة أول 10 آيات من سورة الكهف عصمة من الدجال، يبقى نحرص على حفظها وفهم معانيها. طب إيه كمان يعصم المسلم من الدجال؟ مما يعصم المسلم من الدجال أن يلجأ إلى مكة أو المدينة إن تيسر له ذلك. لماذا؟ لأن مكة والمدينة محفوظتان من فتنة الدجال، لا يمكن أن يدخلهما أبدا. على مكة ومدينة حرس من الملائكة يمنعون دخول الدجال تلك المدينتين المباركتين مكة والمدينة. فاللي يكون في المدينة يعصم من فتنة إيه؟ الدجال. ومما ينجي أيضا المسلم من الدجال الالتجاء إلى الله عز وجل والاحتماء به منه ومن فتنته، وقد جاءت الأحاديث النبوية أمر المسلم بالاستعاذة بالله من فتنته. ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. وده في الاستعاذة من الأربع، كان النبي عليه الصلاة والسلام بعد التشهد الأخير في كل صلاة يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب في القبر ومن عذاب في النار ومن فتنة المحيا وفتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال. يبقى أنت تواظب على هذا الدعاء ففيه لجؤ إلى الله تعالى ليعصمك من فتنة الدجال. وهذا هدي النبي عليه الصلاة والتسليم في الاستعاذة من شر الدجال، فنحن أولى أن نستعيذ من شر الدجال ونكثر من هذه الأدعية المباركة التي وردت عن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. هذا عن طرق النجاة من فتنة المسيح الدجال. طيب الآن مسألة بعنوان هلاك الدجال وأتباعه، هلاك الدجال وأتباعه من اليهود. هلاك المسيح الدجال يكون على يد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. ففي سنن ابن ماجة وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم عن أبي أمامة بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإمامهم أي إمام المسلمين الذين يعدون العدة لقتال الدجال رجل صالح فينا. فبينما رجل صالح، فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح إذ نزل عليهم عيسى ابن مريم عليه السلام الصبح في صلاة الفجر، فرجع ذلك الإمام ينقص يمشي القهقرى ليتقدم عيسى، فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له تقدم فصلي فإنها لك أقيمت، فيصلي بهم إمامهم، فإذا انصرف قال عيسى افتحوا الباب، فيفتحون ووراءه الدجال معه 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلى وساج، يعني بأسلحته. فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء. لما تيجي شوية ملح تحطهم في الماء يذوب، أي يفر يهرب، فينطلق هاربا، فيدركه عند باب لد، عند باب لد مدينة معروفة في فلسطين، خلاص كده، قرب مدينة اسمها الرملة، باب لد معروف في فلسطين. قال فينطلق هاربا فيدركه عند باب لد الشرقي فيقتله، فيهزم الله عز وجل اليهود فلا يبقى شيء مما خلق الله عز وجل يتواقى به اليهود اليهودية إلا أنطق الله ذلك الشيء، لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة إلا الغرقدة فإنها من شجرهم لا تنطق إلا قال يا عبد الله المسلم هذا يهودي فتعالى فاقتله. إذن هلاك الدجال على يد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان، في آخر الزمان. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعالى فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى إذن من فضل الله ومنته وكرمه على هذه الأمة أنه سيرسل في آخر الزمان عيسى بن مريم عليه السلام مسيح الحق ليقتل مسيح الدجال أو مسيح الباطل أو مسيح الكذب، يقتله عيسى عليه السلام عند باب لد في فلسطين. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.